يقول أحد العلماء المالكيين في أهمية معرفة أوقات الصلوات الخمسة: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يك ذا علم بما يتعبد. لذا نبقى الآن مستمعين الأحبة مع الجزء الثاني من المحاضرة النافعة في بيان هذا الأمر المهم، ويلقيها علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن النية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة. ويقول الله تعالى أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل صلاة لها وقت. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، عد منها: وإقام الصلاة. رواه البخاري وغيره. فالصلوات المفروضات علينا هي خمس: الظهر وهي أربع ركعات، والعصر وهي أربع ركعات، والمغرب وهي ثلاث ركعات، والعشاء وهي أربع ركعات، والصبح وهي ركعتان. وأما المغرب، متى يدخل وقت المغرب؟ قال القاضي أبو شجاع: والمغرب ووقتها واحد، يعني كما فعل جبريل مع رسول الله في اليومين، جاءه أول وقت المغرب وصلى به إماما، إعلاما له بأن المغرب وقته قصير، وقته قصير. والمغرب ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، أي بجميع قرصها. فإذا غاب قرص الشمس دخل المغرب، ولا يضر بقاء شعاع بعده، ولو رأينا بعد غياب القرص شعاعا هذا لا يضر، المغرب يكون قد دخل، بغياب الشمس يدخل المغرب. هذا لمن يرى عيانا الغروب، وإلا الذين لا يعاينون غياب الشمس كأن كانوا في مكان ضمن جبال كيف يعرفون؟ تغرب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال، وبإقبال الظلام من المشرق. فإذا زال الشعاع من رؤوس الجبال ورأينا الظلام قد أقبل من جهة المشرق، يكون قد دخل المغرب، يكون قد دخل المغرب. لو أنت ما عينت غياب الشمس بعينك وهي تغيب، انظر إلى المشرق، فإذا أقبل الظلام من المشرق معناه الشمس غابت، فقد دخل المغرب. قال القاضي أبو شجاع: وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. متى ينتهي وقت المغرب؟ يوجد قول في المذهب الشافعي ذكره القاضي أبو شجاع، وهو بمقدار ما يؤذن الشخص ويقيم الصلاة ويتوضأ أو يتيمم ويصلي 5 ركعات، المغرب 3 ركعات وبعدها ركعتين سنة المغرب البعدية، ينتهي وقت المغرب ويدخل العشاء. هذا قول في المذهب، لكن الراجح والمعتمد عند العلماء أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، ليس فقط بهذه المذكورات. أعيد، القاضي أبو شجاع من السادة الشافعية ذكر قولا في المذهب، وهو أن المغرب وقته ينتهي بمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، إذا فعل هذا انتهى المغرب عنده. هذا قول في المذهب، لكن الراجح والمعتمد في المذهب الشافعي نفسه هو أن المغرب ينتهي بغياب الشفق. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا غاب الشفق انتهى المغرب ودخل العشاء. هذا حديث صحيح رواه مسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك في كتاب الشافعي المسمى الإملاء علق الشافعي هذا الحكم على صحة الحديث، وقد صح الحديث. فإذا نقول أن المغرب ينتهي بغياب الشفق، بغياب الشفق. والمغرب وقت الفضيلة ووقت الاختيار فيه أول الوقت، ووقت الجواز إلى غياب الشفق، يعني ما لم يغب الشفق. ووقت عذر هو وقت العشاء لمن يجمع، وقت الضرورة هو لمن زال عنه المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، ووقت حرمة لمن أخره عمدا بغير عذر إلى أن أدرك جزءا منه ضمن الوقت والباقي خارج الوقت، هذا لا يجوز، حرام. وأما العشاء، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. العشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، هذا أول وقت العشاء، إذا غاب الشفق الأحمر يكون دخل وقت العشاء. في المذهب الشافعي يكفي فقط غياب الشفق الأحمر، ليس ما بعده وهو الأصفر ثم الأبيض، يكفي غياب الشفق الأحمر لنحكم أن العشاء قد دخل. وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق، الذين لا يغيب عندهم الشفق، بعض البلدان هكذا، ماذا يفعلون؟ فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم، أقرب بلد إليهم. متى يغيب الشفق عندهم؟ يأخذون بكلامهم. هؤلاء من؟ الذين في بلدهم لا يغيب الشفق، يوجد هكذا في بعض البلدان، وهذا هو الحكم في دين الله سبحانه وتعالى. فالعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، هذا إلى ثلث الليل وقت الاختيار، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. ما هو الفجر الثاني؟ هو الفجر الصادق. هناك فجران، الأول والثاني، الأول يسمى بالكاذب، الثاني يسمى بالصادق. ما هو الفجر الثاني؟ هو الفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، في أفق السماء بشكل بالعرض تراه يبدو دقيقا ثم يتناثر، يقال له الفجر الصادق الفجر الثاني، هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء يعقبه الضياء. أما الفجر الأول الفجر الكاذب فإنه يطلع مستطيلا بشكل عمود، يعلوه ضوء طويل كذنب الذئب كذنب الذئب، ثم تعقبه ظلمة. شو بيكون بعده؟ ظلمة. وبين الأول وبين الثاني قريب نصف ساعة. بالفجر الأول وهو الكاذب ما بيكون دخل وقت الصلاة الفجر، ولا يحرم على الصائم أن يتناول مفطرا، إنما بدخول الفجر الثاني يحرم على الصائم أن يتناول مفطرا ويكون قد دخل وقت صلاة الصبح صلاة الفجر وينتهي وقت العشاء. فإذن وقت العشاء له وقت الفضيلة وهو أول وقت، له وقت اختيار من آخر وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، له وقت العذر. ما هو وقت العذر بالنسبة للعشاء؟ وقت المغرب لمن يجمع. وقت حرمة هو الذي يؤخر عمدا العشاء إلى قبل طلوع الفجر الثاني بحيث يدرك من العشاء جزءا ويصلي بقية الصلاة خارج وقت العشاء، نسميه وقت حرمة، ما بيجوز أن يؤخر إلى مثل هذه المرحلة. ووقت ضرورة وهو أن يزول المانع قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة. وأما وقت الكراهة بالنسبة للعشاء قال به بعض الشافعية، وهو الذي يصلي العشاء بين الفجرين، بين الفجر الأول والفجر الثاني بحيث يتم الصلاة كاملة، قال بعض الشافعية هذا مكروه، هذا مكروه. وهنا أذكر أمرا مهما وهو علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ننام بعد العشاء، بعد أن نصلي العشاء والسنة ينبغي أن ننام وأن لا نشغل وقتنا بما لا خير فيه لنتمكن من القيام ليلا. فقد ورد في الحديث قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، يعني بعد دخول وقت العشاء وقبل أن يصلي كان يكره الرسول أن ينام، يعني مخافة أن يستمر في النوم إلى خروج الوقت، يعني فكان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، يكره الحديث الكلام بعد أن يؤدي صلاة العشاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، معناه يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا في خير كقراءة قرآن مذاكرة فقه ونحو ذلك، ليس كما يفعل كثير من الناس اليوم يمضي الليالي على التلفزيون، يمضي الليالي على الكلام الذي لا خير فيه. هؤلاء واقعون فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنبه على أمر وهو أن من نام بعد دخول الوقت، بعد ما دخل وقت العشاء، بعد ما دخل الوقت أي صلاة من الصلوات، من نام بعد دخول الوقت ويظن بنفسه أنه لا يستيقظ في الوقت بحيث يدرك بكمالها قبل خروج وقتها فإنه عاصي آثم. الذي ينام بعد دخول وقت الصلاة ويعرف من نفسه أنه إذا نام بعد دخول الوقت لن يستيقظ إلا بعد أن يخرج الوقت أو في آخر الوقت بحيث لا يدرك الصلاة كاملة، ما حكم هذا؟ حرام، لا يجوز. فليتنبه إلى مثل هذه المسائل، بعض الناس لا ينتبهون لها، ينامون بعد دخول الوقت، هم يعرفون من أنفسهم أنهم إذا ناموا بعد دخول الوقت لا يستيقظون إلا بعد خروجه، هذا لا يجوز. أما من كان متيقنا متيقنا أنه إذا نام بعد دخول الوقت سيستيقظ قبل خروجه بحيث يدرك الصلاة كاملة ما عليه معصية. والصبح كيف يدخل؟ قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. معناه أول وقت الصبح بدخول الفجر الثاني، لصلاة الصبح اسمان، الفجر والصبح، يقال صلاة الفجر ويقال صلاة الصبح. فوقت الفضيلة هو أول الوقت، وأما وقت الاختيار من آخر وقت الفضيلة إلى الإسفار. ما هو الإسفار؟ الإضاءة. ما هو الإسفار؟ الإضاءة، يعني الإضاءة وظهور النهار، بحيث تميز من يليك، ترى من يليك، يقال له الإسفار. أما وقت الجواز بلا كراهة، من آخر وقت الاختيار، يعني من الإسفار إلى طلوع الحمرة، نسميه وقت الجواز بلا كراهة، بيصلي من غير كراهة. أما وقت الكراهة من الاحمرار، لما يشتد الاحمرار تشتد الحمرة، وهذا قبل طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس بحيث يدرك الصلاة كاملة في وقتها، يسمى وقت كراهة. شو نسميه؟ وقت كراهة، يعني إذا إنسان عمدا أخر إلى هذا الوقت تكون صلاته مكروهة. أما ما هو وقت الحرمة؟ يؤخر الصلاة عمدا أو يدرك شيئا منها في الوقت وشيئا آخر خارج الوقت. أما وقت الضرورة ما هو؟ أن يزول عنه المانع، هذا المجنون أو تطهر الإمرأة قبل خروج الصبح بقدر تكبيرة تلزمه وتلزمها الصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا حديث رواه مسلم، حديث صحيح. فإذا ينبغي أن يتعلم الإنسان هذه المواقيت ليؤدي الصلاة في ضمن هذه الأوقات على حسب ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل في هذه الأمور قبيح لا يحبه الله. قال بعض العلماء من المالكية: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. كثير من الناس اليوم لا يعرفون كيف تدخل أوقات هذه الصلوات الخمس، وهذا جهل قبيح لا يحبه الله تعالى. وهنا يسأل بعض الناس: لو حصل لإنسان أن نام قبل دخول الوقت واستغرق وقت الصلاة وهو في النوم، أفاق بعد خروج الوقت، ما حكمه في دين الله؟ نام قبل دخول الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. في النوم ليس هناك فيه تفريط ما عليه المعصي لأنه عذر، أما التفريط هو من دخل عليه وقت الصلاة فأخرها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى بلا عذر، هذا آثم عاصي واقع في الحرج في المعصية والعياذ بالله تعالى. وإذا كان في بلدك غيم، كيف تراقب الشمس لمعرفة الظهر أو العصر ونحو ذلك؟ الجواب: تجتهد. من كان في بلده غيم يجتهد، إما أن ينتظر قليلا إذا كان الشمس بعد قليل ستظهر، أو يأخذ باليوم الذي سبق ويزيد عليه شيئا قليلا من باب الاحتياط. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما لا بد أن نعلمه للناس، من أدرك منا أيام الدجال كيف سيصلي؟ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ولبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر. كم يوم يمكث في الأرض هذا الدجال؟ 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، باقي الأيام كالأيام العادية. سئل رسول الله، سألوه بعض الصحابة، فذلك اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم واحد؟ سألوا رسول الله، في ذاك اليوم الذي كسنة يكفي أن نصلي صلاة يوم واحد، يعني 5 صلوات فقط؟ قال لهم لا، اقدروا له قدره، يعني بالتقدير في هذا اليوم الذي كسنة لا يكفي أن تصلي صلاة يوم واحد، بدك تصلي صلاة سنة، بتقدر كل يوم بيومه، ما كنت تعرفه أنه يمر من الصبح إلى الظهر كذا، من الظهر إلى العصر كذا، من العصر إلى المغرب كذا، من المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى الصبح بيصلي فيه 5 صلوات، ثم 5 صلوات وهكذا. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك منا ذلك اليوم فليعمل بما أمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر مهم، من استيقظ ليلا، من استيقظ ليلا بعد صلاة الفجر ووجد عنده من الناس في نيام، هل مطلوب أن يوقظهم؟ غير مطلوب. شو الجواب؟ يسن إيقاظ النائم للصلاة، إلا إذا كان هذا بينضر تتركه، أما إذا كان لا ينضر يسن أن توقظه. وأما إذا كان ولدك المميز دون البلوغ وفوق سن التمييز، مأمور، يلزمك أن توقظه للصلاة، يلزمك أن توقظه للصلاة على أمور مبسوطة ومشروحة في كتب الفقهاء. ولكن لا يجوز لإنسان أن يزيد على دين الله ما ليس في دين الله. بعض الناس يقولون كل إنسان بينام بعد العشاء وبيستيقظ بعد طلوع الشمس وما بيصلي الفجر في وقته هذا ملعون، هذا آثم. هذا كلام لا يوافق الشريعة. منقول ينبغي أن يستيقظ في الوقت ويصلي، فإذا استيقظ في الوقت ثم ما صلى كما يفعل بعض الجهلاء بعد دخول وقت الفجر بيستيقظوا من النوم، بيطلعوا هيك بيقولون لا أحد يرانا، ثم ينامون ويستيقظون بعد طلوع الشمس، هؤلاء آثمون. حتى ولو استيقظ في آخر الوقت بعد معه 3-4 دقائق ليس له أن يقول يلا هي 4 دقائق حط راسك ونام، لا، يسعى بيتوضأ الوضوء الفرض وبيصلي. أما لو أن إنسان نام بعد العشاء غلب النوم استيقظ بعد طلوع الشمس لا يقال فيه ملعون، لا يقال فيه آثم كما يفعل بعض الجهال ويزيدون، يقال فيه ينبغي تستيقظ انتبه، لكن لا يقال له أنت ملعون والعياذ بالله، لأن الرسول قال ليس في النوم تفريط. هذا حديث رواه مسلم. وفي سنن أبي داود أن امرأة صفوان بن المعطل شكت زوجها إلى رسول الله، قالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل، وذكرت له 3 أشياء، منها قالت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الامرأة تشكو زوجها هذا لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس يا رسول الله، فالرسول عليه السلام سمع منها ثم قال هذا صفوان، أجاب على أسئلتها الثلاثة وشكواها والرسول أعطاه الحكم في الثلاثة. في إحداها قال: وأما قولها صفوان قال: وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال له رسول الله: فإذا استيقظت فصلِّ. ما قال له: أنت ملعون. لكن علمنا الرسول أن نستيقظ باكرا، لأنه قال: بورك لأمتي في بكورها. مطلوب نستيقظ بكير، ننام بعد العشاء حتى نقوم نستيقظ باكرا، لا كما يفعل بعض الناس. إذا واحد نام بعد العشاء صلى ونام، بيقولوا له: أنت بتنام بتلجاجات بكير. ينبغي نام الإنسان بعد العشاء بكير حتى يستيقظ، إما في الليل أو على صلاة الفجر. وفي آخر هذه المحاضرة نذكر بعض المسائل المهمة سريعا. قال الفقهاء: ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت وفعل باقيها خارجه فقد أدركها أداء، ومن لم يدرك إلا دونها فقد فاتته وصارت قضاء. روى البخاري ومسلم أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي مؤداتا. طبعا ذكرنا أنه إن تعمد ذلك يأثم. قال العلماء: والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولفظ البخاري ومسلم لوقتها. ويحصل ذلك، حتى نصلي في أول وقت كيف بيحصل هالشيء؟ بأن يشتغل بأسباب الصلاة، بمجرد أن الوقت دخل يبدأ بالطهارة وبستر العورة بالأذان بالإقامة. ولا يضر، الفقهاء قالوا لا يضر الشغل الخفيف والكلام القصير وأكل اللقم ثم يبدأ بالصلاة، هذا اسمه وقت الفضيلة، أول وقت الصلاة. اللهم إلا أنه في بعض الأحوال الأحسن أن يؤخر، مثلا إذا أراد أن يصلي الظهر في الحر، هذه فيها شروط، إذا أراد أن يصلي الظهر في الحر لمن يمضي إلى جماعة ليس منفردا في مكان بعيد ولا ظل في طريقه، ماذا يفعل؟ قال الفقهاء: فإنه يبرد بها ندبا. ما معنى يبرد بها؟ يؤخرها للظهر حتى يصلي جماعة في وقت اشتداد الحر في البلد الحار في مكان بعيد، إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه. لأن البخاري ومسلم ذكرا حديثا عن رسول الله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وفي رواية البخاري: بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم من هيجانها. هذا فقط للظهر ليس للجمعة وليس لبقية الصلوات. كذلك يسن التأخير لعار ما عنده ثياب تيقن السترة آخر الوقت، كذلك لمن تيقن الجماعة آخر الوقت، دخل أول الوقت ما عنده من يصلي معه جماعة، تيقن أنه بعد قليل سيأتي من يصلي، ينتظر ليصلي جماعة. وكذا لو ظنها للجماعة ولم يفحش التأخير، كذلك وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات، كان في غيم ينتظر حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات فيبدأ بالصلاة. ومن يدافع الحدث، دخل عليه وقت الصلاة وهو يدافع الأخبثين، يريد أن يبول أو أن يدخل الخلاء للبراز، ماذا يفعل؟ هذا يقضي حاجته، يقضي حاجته. ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء. كذلك قال العلماء: ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يصلي فيه الفرض أخف ممكن، ثم جن أو أغمي عليه، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست واستغرق ذلك الوقت، وجب عليهما القضاء. إذا دخل وقت الصلاة ودخل من وقت الصلاة قدر فيك تصلي فيه، ثم أصابك جنون وبقيت طول الوقت مجنون، بعدما تفيق تتعافى من الجنون شو بتعمل؟ بتصلي هالوقت لأنه دخل عليك ومضى وقته. امرأة دخل عليها الوقت ومضى من الوقت مقدار فيها تصلي، ثم جاءها الحيض، بعدما تطهر شو من إلا عيد هالوقت لأنه مضى وقت كان فيك تصلي. أما لو كل الوقت كان مضى وهي في الحيض لا نطالبها بقضاء الصلاة. وإن بلغ صبي أو صبية أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع قدر تكبيرة فأكثر، شو منقول؟ لزمته تلك الصلاة. إذا امرأة في آخر وقت الظهر بمقدار قدر تكبيرة طهرت من الحيض، شو منقول لها؟ عيد الظهر. إذا بآخر وقت العصر طهرت، شو منقول لها؟ بقدر تكبيرة، شو منقول لها؟ عيد العصر وكذا ما قبلها وهي الظهر لأنها تجمع معها. هذا معنى قول الفقهاء لزمته تلك الصلاة وكذا التي قبلها إن كانت تجمع معها. في آخر هذه المحاضرة، ومن لم يصلي حتى فاته الوقت وهو من أهل الفرض لعذر أو غير عذر لزمه القضاء. إذا إنسان دخل على الوقت وفاته ما صلى، سواء كان بعذر كان نايم أو ناسي أو من غير عذر تقصير منه، لزمه القضاء ويجب عليه أنه يقضي. والأولى أن يقضيها مرتبا، يقضي الصلاة مرتبة. فات الصبح ونايم ودخل عليه وقت الظهر، شو بيعمل؟ بيصلي الصبح بعدين الظهر. هذا الأحسن، أن يصليها يقضيها مرتبا. لو كان بدها تفوتك الجماعة الأحسن تقضيها للصلاة مرتبا، تصلي الصبح أول شيء بعدين الظهر. إلا أن يخشى فوات الحاضرة، إلا إذا خشي، إذا بدأ بالقضاء أن الحاضرة تفوت فيبدأ بالحاضرة. والأولى أن يقضيها على الفور، يلي فاتت الصلاة بعذر كان نائم وقام بعد طلوع الشمس، الأحسن أن يصليها فورا ولا يجب ولكن الأحسن. أما إذا فاتته الصلاة بغير عذر واجب القضاء فورا، واجب القضاء فورا. ففي المذاهب الإسلامية من فاته صلوات بعذر أو بغير عذر واجب عليه أن يقضيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني لا نقول كما يقول بعض الناس، بعض الضالين في هذه الأيام، إذا فاتك من حياتك سنين ما كنت عم تصلي والآن بدأت بالصلاة ما على شيء بلا ما تقضيهن، هذا خلاف الشرع، واجب أن تقضيهم. في دين الله واجب، دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس. إذا إنسان فات صلاة من الصلوات الخمس، نسي الظهر أنا ما صليت ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا المغرب ولا الصبح، نسي، يلزمه أن يصلي الخمس صلوات. شك، قال أنا يمكن الظهر صليت يمكن ما صليت، يلزمه أن يصلي الظهر. شك، قال يمكن الظهر اللي علي ما صليت يمكن العصر، بيصلي اثنين، يأخذ بالأكثر في أمر الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، إن الله على ما نسأله قدير. وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
إذن كنا وإياكم مستمعين الكرام في الجزء الثاني من المحاضرة القيمة التي كان عنوانها كيفية دخول أوقات الصلوات الخمسة، وألقاها علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله.